وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الساعة التي هي وأمثالها أشرف ساعات الحياة، فإن أوقات الإنسان تتفاضل وتتفاوت من حيث الأثر في العاجل والآجل بحسب ما وفق في هذه الأوقات من عمارتها بما يقربه إلى الله جل وعلا. فكل ساعة تمر بالإنسان في حياته في يومه وليلته لا يتعرض فيها إلى ما يحقق مغفرة الله ورحمته ومرضاته فهي ساعة تعتبر ساعة خسار، نعوذ بالله. وأي ساعة تمر يوفق العبد فيها إلى ذكر الله عز وجل وثناء عليه وما يتصل بذلك مما يرفع عنه شيئا من الجهل ويحقق له شيئا من المعرفة والعلم، فإنها ساعة مباركة يجني ثمارها في العاجل والآجل. فالحمد لله على هذا التوفيق لي ولكم أحبتي في الله، ذلك أن ساعات أيامنا وليالينا تذهب هباء في غالب الأوقات، إن لم نشغلها أقول بالمباحات فإن كثيرا منها يعتريها المخالفات والمحرمات إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ولو حسب الإنسان ساعات يومه وليلته كم يقضي منها لله عز وجل، علاوة على هذه الدقائق المعدودات التي يقوم فيها بصلواته المفروضة أو صلواته المسنونة، هذه قد لا تحسب، لكن علاوة على ذلك كم يقضي الإنسان في يومه وليلته من وقت متصلا بالواحد الأحد عز وجل، ذكرا وشكرا وثناء وتفقها في الدين وتأملا وقراءة للقرآن وتدبرا له وما إلى ذلك من هذه المسائل، إلا من عصم الله سبحانه جل في علاه. فإن ذكر الله تعالى ليس مقصورا على أن يخصه الإنسان بنوع دون آخر، تحميدا أو تهليلا أو تسبيحا أو تقديسا أو استغفارا، فإن الذكر أشمل من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فلا يخص ذكر الله تعالى بهذه الألفاظ التي شرعها ربنا سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل يشمل الذكر كذلك كل ما يتعلق بمسائل الدين. فهذا التباحث وهذا الجهد الذي يبذله الدعاة ويبذله أهل العلم في التواصل مع إخوانهم تعاونا على البر والتقوى يعتبر أيضا من الذكر قطعا. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم عن مجالس الذكر حينما استفتح الأخ الكلام بقوله مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، فأنه قد يعتقد بعضهم أن هذا ضرب من ضروب المبالغة، وهذا ليس كذلك. فقد ثبت في سنن الترمذي وسنده صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فها هنا وقفتان، أما من حيث وصفها برياض الجنة فإنه كما قال الأول إن لله تعالى جنة في الدنيا من لم يدخلها حرم من جنة الآخرة. هذه الجنة تتمثل في ماذا؟ في تلذذ القلب والفؤاد بطاعة الله عز وجل وذكره ومناجاته في هذه الدنيا، فهي طاعة الله على العموم، كل ما من شأنه أنه عبادة أو طاعة إذا وفق العبد لها يعتبر في بحبوحة وروضة من رياض الجنة، ويكون هذا الإنسان من المنعمين في الواقع. لأجل ذلك كانت دلالة قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ليست دلالة مقصورة على العاجل وعلى الحياة الدنيا فقط، بل إن البر ومن كان من معسكر الأبرار فهو في نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، كما أن الفجار وأن من فجر في عمله فإن الله عز وجل يحول عليه وقته وظرفه وزمانه ومكانه جحيما في العاجل قبل الآجل. فالأبرار في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة، والفجار والكفار والفساق وكل هؤلاء الأصناف هم في جحيم في هذه الدنيا وفي الآخرة. هذا من حيث وصف حلق الذكر بأنها رياض الجنة. ثم هي أيضا طريق موصل إلى الجنة باعتبار أنها تتضمن بموادها الفقه في الدين، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم إن وصفها بأنها حلق الذكر أو تعيين حلق الذكر بأنها هي رياض الجنة ليس تخصيصا لنوع خاص من الذكر، بمعنى ليس المراد أننا نجتمع ثم نبدأ في ذكر الله بالاستغفار أو التحميد بالتسبيح، خاصة إذا وقعنا في الذكر الجماعي الذي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قام به أصحابه، ولا قام به الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا علماء المالكية بالمدينة، ولا من بعده. لا، الذكر أعم من ذلك. فما نحن إذا جلسنا في مجلس نتذاكر فيه حديثا، نقرأ حديثا نبويا، نفك مصطلحاته، نشرحه، نبين فوائده، نبين الفقه المتعلق به، فهذه حلقة ذكر، مع أننا نبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا نبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعتبر ذكرا. لو كان المجلس في التفسير، مجلس ذكر، فكل ما يتعلق بهذا الدين وبهذا العلم فهو من مجالس الذكر. هذا هو مدلول ما استفتح به الأخ الفاضل جزاه الله خيرا. فالحمد لله أن وفقنا لأن نجلس في هذا المجلس وهذه الروضة من رياض الجنة، لا حرمنا الله وإياكم جنة الدنيا والآخرة. عنوان هذا اللقاء باختصار: الإيمان بين أهل الحق وأهل الباطل. الإيمان أحبتي في الله نعمة عظيمة امتن الله بها على من شرح صدره له، فليس هذا الإيمان مما يعمم به كل إنسان، بل الإيمان هبة من الله تعالى لا يحققه صاحبه إلا بتوفيق واصطفاء واختيار واجتباء من الله جل شأنه، وهذا يقرره الشرع والنص ويشهد له الواقع. أما تقرير الشرع والنص فإن الله يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الرس على الذين لا يعقلون. فلاحظ قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بإرادته الشرعية هداية كافة خلقه، إنما جل جلاله خلق العباد على ضربين، جعل منهم مؤمنين وجعل منهم كافرين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرس على الذين لا يعقلون. فهذا الإيمان هبة من الله سبحانه وفضل وامتنان، حيث ييسر الله جل وعلا أسبابه بشرح الصدر له وانفتاح القلب له وتيسير الدخول فيه وتحقيقه. لأجل ذلك أمرنا الله عز وجل أن نعترف له بالفضل والإنعام والإحسان أن هدانا إلى معالم الإيمان. ماذا قال في آخر سورة الحجرات؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. ماذا قال بعدها؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهدايتك للإيمان من منة الله سبحانه وتعالى، فإن كسبك وإرادتك ومشيئتك ليست مستقلة، وإنما ذلك كله تبع لمشيئة الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث بالإيمان وجاء ليرسخ ويقرر أساساته وأركانه وواجباته ويدعو الأمة إلى تحقيق شعبه. ومن تقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أوضح الله به الحجة وأزال به الشبهة وأقام به الدولة وأصلح الله به الأمة وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها من حيث الوضوح، فلا غبش ولا غبار ولا إشكال ولا تعقيد، بل ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإنه صلى الله عليه وسلم بين فأحسن البيان، وعلم فأحسن التعليم، وأوضح فأتقن الإيضاح بما لا مجال للشك فيه. ولما انتقل إلى الرفيق الأعلى حذر عليه الصلاة والسلام من أن الاختلاف سيحصل في هذه الأمة بعده، فهذه سنة لا بد أن تمضي إلى يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير. ثم أرشدهم إلى التمسك بما ترك الصحابة عليه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث المشهور حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه. ترك الأمة على ما يرتضيه الله سبحانه، وبقي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الخير وعلى هذا الاتفاق والاجتماع، حتى بدأت البدع في الظهور. وأول بدعة واختلاف ظهر في الأمة في هذا الأصل الأصيل من أصول الدين هو أصل الإيمان. فأول البدع ظهورا في الأمة هي بدعة الاختلاف في تحديد الإيمان وتعريفه. ترى البدع كثيرة في الأمة، لو سئلنا عن أول ما اختلف الناس فيه في الدين إيش هو؟ الإيمان. متى يكون مؤمنا وبماذا يكون كافرا؟ وهل إذا فعل ذنبا بقي على الإيمان أم خرج من الإيمان؟ وأول الفرق ظهورا ومخالفة للحق هي فرقة الخوارج الوعيدية، الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستباح دماءهم لأنهم شقوا العصا وفارقوا الجماعة وأتوا بالغريب والفاحش من الأقوال بنية الدين وبدعوى الذود عن حياضه. وأول ما ظهر في الأمة من الشرور والمخالفات هذا الغلو الذي غلته الخوارج، وهذا التطرف الذي وقع من الخوارج أيها الأحبة. وذلك ناتج عن عدم الالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحيد العبد عن مفهوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك أن هذا الدين قد نتحاور ونتناقش فيما بيننا فنتفق على أصلين، ولكننا سنختلف في الثالث. قد نتفق جميعا على الكتاب والسنة، فكل طائفة تدعي اتصالها بالكتاب والسنة، ولكن الخلاف في الأصل الثالث، ألا وهو كيف نفهم الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل فهم الكتاب والسنة موكولا إلى الناس أبدا، وإنما ارتضى منهجا لهذه الأمة في التعامل مع النصوص. إذا حادت الأمة عن هذا المنهج لم يقبل من ذلك الذي حاد ولو قال أنا من المتمسكين بالكتاب والسنة. قال الله تعالى، وهذا هو التقرير لهذه المسألة، التقرير لمسألة المفهوم، نستدل بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، مشاقق المخالفة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالشاهد هنا: ونتبع غير، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي من خرج عن سبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهنا اشترط الله عز وجل على هذه الأمة وعلى كل من أعلن إسلامه أن يكون مؤمنا بمثل ما آمن به الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهنا اشترط المثلية، والمثلية هنا تتمثل في كيفية فهم النص من الكتاب والسنة، وهذا هو النبراس، وهذا هو المنهاج الذي ارتضاه الله للأمة. الله جل وعلا جعل الرسل واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه، مات الرسل فيأتي أتباعهم من أتباعهم وأصحابهم وحواريهم، والصحابة هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اشترط علينا أن نتبعهم، والمتابعة لهم لا تكون إلا بأن نلزم غرزهم بلا زيادة ولا نقصان، وهذا هو الإحسان في التبعية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا يزيدون ولا ينقصون في هذه التبعية. فإذا اتبعناهم على هذا المنهج، والمراد بذلك المفهوم وطريقة التعامل مع النصوص، وأن نعتبر مفهوم الصحابة وأن لا نتهم مفهوم الصحابة وأن لا نطعن على رأي الصحابة، إذا اتبعناهم في مفهومهم للكتاب والسنة، إذ أن هذا المفهوم هو الذي سار عليه السلف، وهو الذي مشى عليه أئمة الاجتهاد من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والنقعي والبصري وغيرهم رحمهم الله تعالى. فنحن إذا سرنا على ما سار عليه أولئك في كيفية التعامل مع المصدرين من مصادر التلقي الكتاب والسنة، فزنا ونجونا بعون الله. الخوارج نجدهم قد خالفوا في مسألة الإيمان، ويطلق عليهم بالوائدية، فوقع الخلاف الأول في هذه الأمة حول مفهوم الإيمان. فما هو الإيمان؟ بإيجاز حتى نبسط المعلومة حتى يتحقق المقصود إن شاء الله تعالى. الإيمان ما هو؟ الإيمان إذا استقرأنا نصوص الكتاب والسنة نجد أن كلمة الإيمان إذا تصرف منها الفعل تارة تتعدى بالباء وتارة تتعدى باللام، فإذا تعدت باللام دلت على التصديق، وهو في الواقع من حيث التعريف هو التصديق، هو التصديق. الإيمان في اللغة هو التصديق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق، ما أنت بمصدق. وهنا لاحظ كيف تعدت، تعدى الفعل باللام، وما أنت بمؤمن ما قال بنا، قال لنا، فإذا تعدى الفعل باللام دل على المعنى اللغوي فقط، وما أنت بمؤمن لنا. أما إذا أردنا المعنى الاصطلاحي الشرعي فإنه يتعدى بالباء، قل آمنا بالله، ما قال لله، بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية الكريمة. المعنى الاصطلاحي قالوا في الإيمان هو التصديق الذي يستلزم تصديق الأخبار وتصديق الأوامر والإذعان للأحكام. الإيمان هو التصديق والإقرار للأخبار الواردة عن الله ورسوله، وكذلك تصديق ما هو إنشائي كالأوامر، لا بد من هذا، أن يصدق الإنسان بكل ما يأتي عن الله ورسوله تصديقا جازما لا شك فيه. سبحان الله، تصديق جازم لا شك فيه، لأن الأصل في خبر الله ورسوله الصدق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيأتي الخبر ولو كان مخالفا للعقل، يأتي الخبر بما يتجاوز قدرة العقل، فيأتيك الخبر عن الجنة، الجنة وما فيها، فقد يذكر ما فيها بما يجاوز ماذا؟ يجاوز العقول، خاصة فيما يتعلق بالغيبيات، الملائكة، الجنة، النار وما إلى ذلك من كل الغيبيات. فماذا نقول؟ نقول الإيمان أن تصدق بهذه الأخبار تصديقا جازما لا يعتريه الشك، لأن الشك ينافي الإيمان، الشك ينافي الإيمان. والإنسان مكلف بتحقيقه، بتحقيق الإيمان، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. لكن يأتيك بعض المتكلمة والمتفلسفة فيقول الأصل الشك، فإن الشك هو الذي يبعث العبد على التفكير وبالتالي يهتدي إلى الإيمان، أعوذ بالله، سبحان الله العظيم، وهذا من الباطل. أما ما عليه أهل الحق فإن الإيمان قد كلفنا بتحقيقه وليس أمرا مستحيلا، فإن ذلك بتوفيق من الله سبحانه أن نصدق ونقر بكل خبر، ثم لا بد من التصديق أيضا والإقرار بما يأتي إنشاء، والإنشاء هو الأمر أو النهي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا بد أن نصدق أن ذلك أيضا من أمر الله. اليوم عندنا من يشكك في، لا أقول في الأخبار، يشكك في الإنشاءات، فيقول لك الحجاب مش واجب، ولا يقول لك الخمر موش حرام، عجيب هذا. فصار الشك والتشكيك في ماذا؟ في الشرع، التشكيك في الشرع فيما يأتي أمرا أو نهيا، فالتصديق يشمل الأمرين الخبر والإنشاء الاثنين. ثم هذا التصديق لا يكون صاحبه مقبولا في ادعائه حتى يذعن لهذا الحكم، لابد، فهو مستلزم للإذعان للأحكام، لا يقتصر إلا على مجرد التصديق والإقرار والاعتراف. لأجل ذلك أجمع أهل السنة والجماعة، ونقول أهل السنة والجماعة، والكلمة هذه تتكرر كثيرا، ولكن لابد بإيجاز أن نبين مدلولها. لماذا نسمى وننتسب إلى أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هذا اللفظ لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على عهد الصحابة بعده أيضا، وإنما نشأ في عهد التابعين، لأنه لما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة وظهرت القدرية وظهر الخلاف، صار أهل العلم ينادون بوجوب الالتزام بالسنة، يعني العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي إلى طريقته، وهذا هو الضابط الذي ينجي الإنسان الفرد أو المجموعة من كل فتنة. فإن مما يعصم الناس من الفتنة أن يعودوا إلى أمرهم الأول، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق وقال إن الأمة ستفترق على 73 فرقة، حينما سألوه عن الفرقة الناجية في بعض الأجوبة قال عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة بالالتزام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر العتيق كما جاء في بعض الألفاظ، أمر عليكم بأمركم الأول، بما كان عليه الصحابة، بما كان عليه السلف الصالح، ثم الاجتماع أنهم يجتمعون على ذلك ولا يفترقون، يجتمعون ولا يفترقون، عليكم بالجماعة، فسموا سم أهل سنة وجماعة، أهل سنة باعتبار تمسكهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة لاجتماعهم على ذلك وعدم تفرقهم. وأعني بالاجتماع الاجتماع على الأصول، على أصول الدين، أما الاختلاف الفقهي هذا لا يعتبر من الافتراق، ففرق بين الاختلاف الفقهي في الآراء والاجتهادات والفتاوى، هذا سائغ وموجود من عهد الصحابة إلى يوم القيامة، هذا ليس مذموما إذا كان مبنيا على اجتهاد ونبذ منه التعصب، وإنما الافتراق شيء آخر، لأن الله أمرنا بالاجتماع فقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهذا هو المذموم، الافتراق في أصول الدين، في أصول الدين لا في فروعه. أيها الكرام، أهل السنة اتفقوا وأجمعوا بما تواتر في مراجعهم أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. قال البخاري في صحيحه لقيت أكثر من 1000 رجل كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقل الإجماع مستفيضا قطعيا لا ظنيا، وممن نقل الإجماع الإمام البخاري والإمام الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وغيرهم، أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. وش معنى الإيمان قول وعمل؟ قالوا قول وعمل، قول يتضمن قول القلب وقول اللسان، لأن القلب له قول لكن أنت لا تسمعه، فأنت إذا سمعت الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ولا يقطعها. رواه البخاري ومسلم. هذا خبر من؟ أنت سمعت الآن الحديث صحيح، فتجد أن قلبك يقول صدقت. هذا قول القلب، قوله أي تصديقه، إذ أن القول لا بد أن يجد الإنسان منه تفاعلا مع النصوص، تفاعلا مع الأخبار. لو كان لهذه الألسنة أو لهذه القلوب ألسنة لنطقت، صحيح أم لا؟ لنطقت، لنطقت. فهو قول، أولا قول القلب اعتقاده وتصديقه، قول اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو القول. فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل الثلاثة، يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركان. أما عمل القلب فأعمال القلوب هي أشرف الأعمال، التوكل على الله والاعتماد عليه وحده من أعمال القلوب، المحبة، الخشية، الخوف، الإنابة، الرغبة، الرهبة، التعلق، كل هذه من أعمال القلوب. فالقلوب لها أعمال أم لا؟ نعم لها أعمال. كذلك اللسان له عمل، وهو لفظه وتحركه بما يدل على أنه حقق الإيمان بالله سبحانه. وأما الجوارح فكل عمل، كل عمل يعمله الإنسان متقربا إلى الله موافقا فيه للشرع من تحقيق الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من الإيمان. لأجل ذلك البخاري في الصحيح يبوب الباب يقول: باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، فكل هذا من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذه المسألة جيدا، أن الإيمان قول وعمل. والدليل على ذلك القرآن والسنة. أما دليل القرآن فكثير، منه قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فذكر أعمالا هنا، ذكر إقامة الصلاة وذكر إيتاء الزكاة وقال ذلك دين القيمة، فدل ذلك على أن الصلاة والزكاة من الدين. ها، والدين يشمل مراتب ثلاثة، الدين له مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل عن الإسلام قال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. في آخر الحديث قال له ذاك، قال لهم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن بكلمة الدين جمع هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كل ذلك من الدين. ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين هذا هو كله، قول وعمل واعتقاد. طبعا أهل السنة قد نجد اختلافا لفظيا في تعريف الإيمان، تجد بعض العلماء يقول لك الإيمان قول وعمل، وتجد بعض الإيمان يزيدها تفصيلا: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. هذا لا يخالف الأول. بعض الناس حتى طلبة العلم يشكل عليه، يقول لك كيفاش قول وعمل؟ ما لو الاعتقاد والعقيدة؟ لا، قول يعني يشمل قول القلب وعمل القلب، فهذا هو الأكثر، وهذا تعريف المتقدمين من أهل السنة. المتأخرون هم الذين زالوا هذا التفصيل، متقدمون على الإجمال. تجد بعضهم كسهل بن عبد الله التستري قال: الإيمان قول وعمل ونية، وكل هذا من الخلاف اللفظي لا إشكال فيه، لكنهم مجمعون أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال لا تنفصل عن مسمى الإيمان، شيء واحد. فيقولون الإيمان إنما هو حقيقة مركبة بين ماذا؟ بين القول والعمل، بين الاعتقاد والعمل، على خلاف من خالفهم كما سيأتي. الإيمان قول وعمل، فهذا محل إجماع وليس فيه نزاع، إلا نزاعا يقال إنه نزاع لفظي ويقال إنه نزاع جذري، ظهر من أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان رحمهما الله أن الأعمال لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وهؤلاء يوصفون بأنهم مرجئة الفقهاء، لكن بدعهم أو بدعتهم أو مخالفتهم يقال عنها إنها من قبيل البدع اللفظية للعقائدية، لأنهم استدلوا قالوا إن الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالواو هنا قالوا إيش؟ هي للمغايرة، وعملوا الصالحات، عمل الصالحات هذا شيء زائد، لا، نقول الإيمان قول وعمل، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل. طيب الدليل من السنة على أن الإيمان قول وعمل؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لكن أود أن نتنبه هنا، هذا الحديث حديث الشعب اللي صنف تحت ضوئه الإمام البيهقي مجلدا ضخما سماه شعب الإيمان البيهقي. شوف الحديث هذا تضمن هذا التعريف أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول، وإحنا قلنا الإيمان قول وعمل، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى قول لعمل، أيوة، وفيه كذلك عمل قلبي وهو الحياء، وهو إيش الحياء. كذلك يقال إن هذا الحديث يدل دلالة صريحة أن الإيمان منه الركن ومنه الواجب ومنه المستحب، منه الركن، فالركنية ظهرت في قولك فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا ركن وركن أو الركن الإسلام. طيب الحياء حكمه مستحب ولا واجب؟ واجب. إماطة الأذى عن الطريق مستحب، فهذا ركن وواجب ومستحب، فدل ذلك أن الإيمان إذا قلنا قول وعمل المراد بالعمل هو الركن والواجب والمستحب، كلها داخلة في مسمى العمل الذي هو ركن من أركان التعريف. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. ومن أصول أهل الحق فيه، أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، وهذا ضروري أن يزيد الإيمان بالطاعة وأن ينقص بالمعصية. وأما أدلة زيادته ونقصانه فأمر ملحوظ، أولا تقرر ذلك في القرآن، قال الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فهذا يدل على ماذا؟ على ازدياده، على ازدياد الإيمان. فالإيمان يزداد، يزداد في قلب الإنسان بحسب الظروف، يزداد بالعلم، يزداد بالبصيرة، يزداد بالطاعة، يزداد بالخشية، يزداد بأسباب كثيرة ليس هذا موطن ذكرها، أسباب زيادة الإيمان. طيب لو قال قائل لا يوجد دليل على أن الإيمان ينقص، وهذا هو الذي قال به مالك رحمه الله، قال أقول إنه يزيد ولا أقول إنه ينقص، فاعتقد البعض أن مالكا لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وهو لم يفهم قول الإمام مالك. الإمام مالك قال إنني أقول إنه يزيد ولا أقول إنه ينقص لا نكرانا في نقصانه، وإنما حرص رحمه الله على الالتزام بالنص، النص جاء فيه الزيادة، جاء فيه إيش؟ الزيادة، ولم يأتي فيه التصريح بالنقصان، لأن الزيادة إذا ثبتت الزيادة عقلا لابد أن يثبت النقص، حتى قال أحمد إذا قلت إنه يزيد فمن لازم ذلك أنه ينقص. فلا يتهم مالك فيما إذا صحت عنه هذه الرواية، بعضهم من طعن فيها لا يقال أنه لا يقول بنقصان الإيمان. من الأدلة من السنة على نقصان الإيمان أو زيادته لما ذكر النساء قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين منكن، فقوله من ناقصات دين، نقص دين المرأة يتمثل في أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فقوله من ناقصات عقل ودين، احنا قلنا الآن أن الإيمان من الدين، ما قلنا الدين ثلاث أشياء إسلام وإيمان وإحسان، إذا قال ناقصات دين يعني إيش؟ أن من الدين الإسلام ومن الدين الإيمان، يعني ناقصات إيمان، ومعلوم أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا يوجب لها ضعفا في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص. ومن أصولهم فيه أنه يتفاضل، يتفاضل الناس فيه. قال البخاري: حدثنا ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، وما أحد يقول إن إيمانك إيمان جبريل أو ميكائيل. فقد هلك، في لفظ: فقد هلك من قال إن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. هذا أمر بداهي وبديهي، الناس يتفاضلون في الإيمان. هل إيمان الصحابة كإيمان من بعدهم؟ أجيبه: ترى الرجلين يصليان في صف واحد في الصلاة، وما بينهما من الإيمان ومن تفاوت الإيمان كما بين السماء والأرض. سبحان الله. فالناس يتفاضلون فيه. إيماننا يزيد بالطاعات، ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ فأنت لست كالأملاك ولا كالرسل. فالإيمان يتفاضل فيه الناس بحسب الأسباب المعروفة، لا يكون الناس على درجة واحدة فيه، مستحيل هذا. بل الإنسان نفسه تارة يجد نفسه ما شاء الله إيمان قوي يدفعه الإيمان إلى العمل الصالح بكل نشاط، ويدفعه الإيمان إلى أن يبتعد عن كل محرم بكل قوة، وفي أوقات يجد الإنسان فيه فتورا وضعفا وقلة وما إلى ذلك، فيضعف في القيام بالواجب، وربما يضعف في انتهاك المحرم. هذا شيء ملموس. فالإيمان يزيد ويش؟ وينقص. يزيد الإيمان وينقص ولا بد. وأدلة الزيادة من القرآن، وأدلة كذلك السنة من صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا التفاضل والزيادة قررها حديث الشفاعة. الناس ليسوا على درجة واحدة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حدث مثلا بأن الشفاعة ثابتة يوم القيامة في أهل النار من أهل الإيمان. الله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده، فيقول للمؤمنين: والشفاعة ثابتة للملائكة وللنبيين ولصالح المؤمنين يوم القيامة. ثلاث جهات: ملائكة ونبيين وصالح مؤمنين. الله يشفعهم في من دخل النار. يقول لأهل الإيمان: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما. ثم يرجعون: يا ربنا إخوان لنا صلوا معنا وصاموا معنا ولا يزالون في النار. اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، فيعودون: ربنا إخوان لنا اذهبوا، من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل أو شعيرة من إيمان فأخرجوه. طيب الدينار ونصف الدينار والشعيرة والخردلة هذا وزن واحد؟ ها، إذن فيه تفاضل، فيه تفاضل، فيه تفاضل في الإيمان. فإذا شفع الكل، قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله جل وعلا خلقا كثيرا من النار لم يعملوا خيرا قط برحمته عز وجل، لكن ماتوا على التوحيد. طيب، الآن إذا أصل العلماء هذه الأصول، لماذا أصلوها وتكلموا فيها؟ من أجل أن يميزوا أو أن يتميزوا عن أهل الباطل فيها. احنا قلنا أول ما وقع الخلاف بين الناس في الإيمان، فالخوارج الذين خرجوا على الصحابة الوائدية، هؤلاء خالفوا في هذه الأصول، فقالوا إن الإيمان شيء مشترك وليس حقيقة مركبة، ولذلك لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد وإما أن يرفع، إما أن يوجد كله وإما أن يرفع كله، ولا يتفاضل الناس فيه أبدا، لا يقولون بالمفاضلة، هم يقولون قول وعمل. هذا من العجيب ومن التناقض، يقولون الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن لا يقولون بزيادته ونقصانه، لا، لأنهم أخذوا بنصوص: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا إذن كافر، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فنظروا للنصوص التي انتفى منها الإيمان، فحملوا النفي على نفي مطلق الإيمان يعني أصله، فقالوا إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر خارج من الملة، ومش هذا بس، خالد في النار. فحكموا عليه بالكفر في الدنيا، ولذلك استباحوا دمه، لماذا خرجوا على الصحابة؟ لأنهم كفروهم كما كفروا علي بن أبي طالب، وهكذا إلى يومنا هذا الذين يكفرون المسلمين. وعندهم درجات في التكفير، الدرجات ثلاثة: تكفير الدولة أولا، تكفير الدولة هكذا بلا ضوابط لا شروط ولا لا اشتراط شروط ولا اشتراط انتفاء موانع، كفر بس، كفر، لا حاكم بغير ما أنزل الله. يهودي احنا عارفين حكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر بعينه ولا لابد من شروط؟ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. احنا ما اختلفنا في كفر من غير شرع الله وشرع ما لم يأذن به الله ورسوله، لكن هل كل من وقع في الكفر يكفر؟ لا، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لابد من هذا، لابد من الإنذار والإعذار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الغالب. طيب، ثم المرتبة أو المرحلة الثانية بعد تكفير الدولة، نكفر مؤسساتها حتى ساعي البريد البسطاجي ما دام يخدم مع الدولة كافر، والقبابة نفس الشيء كل. وتأتي المرتبة الثالثة الشعب، من لم يكفر الكافر فهو كافر. لا إله إلا الله. شفت الآن هذا التدرج الشيطاني الذي تدرج بهم، نسأل الله السلامة والعافية، وهم لا الكفر كسروا ولا الإسلام نصروا، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شوف اللي صاير يوم في كثير من دول العالم العربي والإسلامي، اللهم سلمنا يا ربي ونجينا. لاحظ كله عائد إلى الخلاف في هذه المسألة، مسألة الإيمان. فالخوارج قالوا لا يزيد الإيمان ولا ينقص، ليش؟ عندهم نصوص انتفاء الإيمان من بعض النصوص، كما قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. فإذا آذيت جارك على قول الخوارج فأنت كافر، لأنه قال والله لا يؤمن، أنت أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. يهودي لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه، النفي هنا ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما نفي للكمال الواجب، للكمال الواجب. فإذا انتفى الإيمان مترتبا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فالمراد بذلك نفي الكمال الواجب، وليس المراد نفي أصله أبدا. طيب هؤلاء هم الخوارج، منهم المعتزلة، معتزلة وعيدية، قالوا مرتكب الكبيرة لا نقول كافر. المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، ليه سموا معتزلة؟ وهي مجموعة، هذا واصل بن عطاء، واحد متفلسف شوي دخل عليه علم الكلام وعنده بلاغة، قالوا كان فيه لثغة في لسانه لا ينطق الراء، لكن كان يتكلم كلاما لا تتنبه أنه فيه لثغة في لسانه، يتجنب كل كلمة فيها راء، عفريت عجيب. جلس للحسن البصري ما عجبوش الكلام فاعتزل، وعندنا اليوم معتزل الآن، يبدأ الدرس يخرج الحمد لله، لا يطرد من الخير إلا الشيطان. أيوة، ولذلك بعض الدعاة كان إذا استفتح الدرس قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي، فيستحي يجي مش يخرج يقول لا يحش، قل هو إلا سأوصف بالشيطان، ترى هذه ذكاء، ذكاء منه. فالحاصل قام الحسن البصري رحمه الله إمام أهل العراق في زمانه، إمام أهل السنة، فاعتزل واصل بن عطاء ما عجبوش الكلام، فكون له حلقة آخر في آخر المسجد وجمع له أناسا وبدأ، هكذا ظهر الاعتزال وسموا معتزلة من هذا السبب، وصاروا يخالفون أهل السنة والجماعة في كل مسائل الاعتقاد، فإذا بهم عطلوا صفات الله ونفوا صفات الله، ومنهم من أنكر الأسماء وهذه طائفة قليلة فيهم، وكذلك عارضوا في مسألة القضاء والقدر فهم قدرية، نفوا تقدير الله لأفعال العباد، كذلك في مسألة الإيمان خالفوا، قالوا الذي يرتكب الكبيرة كأن يشرب الخمر أو يزني، قالوا لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، فهو في منزلة بين منزلتين بالبنين، في ثنية، أي ثنية في أي اتجاه، خلي في ثنية بس. يهودي هذا خلاف القرآن، لأن الله قسم الناس إلى قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإما كافر أصلي وحقيقي متحقق فيه وصف الكفر، وإما مؤمن حقيقي متحقق فيه وصف الإيمان وإن كان ناقصا، وإن كان ناقصا. قالوا هذا في الدنيا، وعليه لم يتجرأوا في الحكم عليه بالكفر في الدنيا، لكن في الآخرة قالوا هو خالد في النار لا يخرج منها لا يخرج منها. وعندهم أدلة. شوف يستدل عشان قلنا إحنا كتاب والسنة ما يكفي، لا بد من مفهوم السلف ومفهوم الصحابة. من ذلك قالوا الله يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، خلاص. أيوة. وعندهم دليل آخر، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، انتهى. هاي سيئة، يقول هذه سيئة الشرك، وليست السيئة في شرب خمر ولا في زنا ولا في أكل الربا، هذه سيئة الشرك التي تحيط بصاحبها فتخلده في نار جهنم. وأما قوله من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهذا من المتشابه الذي يحمل على المحكم، يعني معصية إما على سبيل الاستحلاء يستحل الذنب، أنت يشرب الخمر ويعتقد أنه يقول لك حلال الخمر مش حرام، هذا يكفر ولو لم يشربها لأنه كذب الله في خبره، ما لا وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما هو نفس الشيء. فجاءت المعتزلة فحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين منزلتين، أما في الآخرة فوافقوا الخوارج. ولذلك يطلق على الخوارج والمعتزلة نقول وعيدية، وعيدية هكذا، لأنهم يقولون بيش يقولون بنصوص الوعيد دون النظر في النصوص الأخرى، فلا يرون إلا بعين واحدة، خلي بالك، ولا يرون أيضا بزيادة الإيمان ونقصانه، حتى هؤلاء لا يرون لا بزيادة الإيمان ولا بنقصانه ولا بتفاضل أهله فيه، باعتبار أن الإيمان عندهم إنما هي حقيقة مشتركة وليست حقيقة مركبة. يا سبحان الله. طيب، هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة فحصل شر كبير وفساد خطير ومستطير لا نزال نعاني منه إلى أيامنا هذه. أما الله، أما أهل السنة والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى هداهم لما اختلف فيه أولئك من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هاتان الطائفتان الوعيدية، الوعيدية وصف معنوي يجمع الخوارج المعتزلة ومن كان على مذهبهم، قابلتهم فرقة ضالة وهي فرقة المرجئة. ولا نعني مرجئة الفقهاء اللي تكلمنا عنهم عن أبي حنيفة وحمد بن أبي سليمان، لا، لا يقال هؤلاء من المرجئة. المرجئة 13 فرقة ذكرهم الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فرق. إيش بهم المرجئة هؤلاء؟ المرجئة منهم الجهمية، أتباع الجهم من صفوان. إيش قالوا في الإيمان؟ الإيمان قالوا مجرد التصديق والإقرار، إيمان. إذن أبو طالب مؤمن، لأنه أبو طالب لما يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كفار قريش ما أقروا، حتى كفار قريش ما كذبوا تكذيبا صريحا، تكذيب اللسان فقط. قال الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون. فخصوا الكفر بماذا؟ بالإنكار القلبي. لا، الكفر فيه إنكار قلبي وفيه فيه كفر جحود، قد يصدق القلب ويأبى صاحبه الإذعان والإنقياد فيجحد، فيجحد أو يستكبر. إبليس أعاذنا الله من شره، هل أنكر وجود الله؟ هل أنكر وجود الجنة والنار؟ أجيبه، لماذا حكم الله عليه بالكفر؟ أيوة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويخرج علينا واحد يقول لك والله إبليس راه مؤمن، أعوذ بالله، الله يقول كافر وانت تقول إيش؟ مؤمن. يظن أن الكفر مقصور على الإنكار القلبي، لا لا، فيه إنكار قلبي هذا كفر، وفيه كفر آخر، فيه كفر استكبار. ولذلك نقول لمن ترك الصلاة، وهذا قول واحد في المسألة، فرق بين من يتركها استكبارا، ما يحبش يصلي، يستكبر، يقول لك أنا من أنا، كيف أضع جبهتي في التراب، وكيف أنا أنحني بهذا الشكل وأجعل مؤخرتي إلى الهواء، أعوذ بالله. الاستكبار كفر بالاتفاق، وإبليس حكم الله عليه بالكفر والاستكبار لأنه استكبر عن السجود للمخلوق تحية، فكيف بمن استكبر عن السجود للخالق وبسجدة واحدة أبى أن يقوم بها؟ كفر. فكيف بمن ترك السجود والركوع لله حياته استكبارا، يستكبر نعوذ بالله في كفر جحود. كفر الجحود شو؟ يقر القلب، يعرف ان هذا الحق لكن ما يحبش يوري، كما قال تعالى عن فرعون وقومه حينما جاءتهم الآيات التي أيد الله بها موسى، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيوة، إذن في استيقان نفسي، في إقرار قلبي، ها، لكن في جحود، يعني لا يريد أن يصرح بأنه قد آمن. أبو طالب عام النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما صدقه؟ كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق أم لا، فلماذا مات على الكفر؟ لأنه ما نطق، ما نطق بلسانه، لأنه لو قال لا إله إلا الله كما دخل عليه وهو في الاحتضار قال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، ما قال لا إله إلا الله، لو نطق بها لفاز، لفاز. ولذلك إقرار قلبه وتصديقه لم يكن كافيا، ما هو كافي، لا بد من العمل، ومن ذلك التلفظ بالقول. ولهذا قد يقول قال أنا أكتم إيماني، لمن في القلب؟ لا، لا تستدل بقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، جماعة الإيمان في القلب هذا، لا يكتم إيمانه، قالوا يكتم إيمانه للإكراه لأنه خايف، هو وزير الآن في قصر الكفر خايف أن يظهر الإيمان أمام فرعون، إذن كان لابد أن يكتم، لكن كما قال القرطبي لا يجوز له أن يكتمه فيما بينه وبين الله أمامهم، صح أنت ضعيف وتخاف، ضعيف تخاف، فأنت مكره في موطن الإكراه، أما في غير موطن الإكراه فيما بينك وبين الله تلفظ بالإيمان. وهكذا الشأن بالنسبة لتحكيم الشريعة، يعذر المكره بذلك كحال النجاشي، ما حكم بالكتاب والسنة أبدا، بل ولا صلى ولا صام على الأرجح، ومع ذلك مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كافرا ما صلى عليه للعجز والإكراه، لأن القساوسة والنصارى يثورون عليه رحمه الله، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موته في العام التاسع من الهجرة، حتى لا يقول قال إنها منسوخة، لا لا لا، نحن نعرف مواطن النسخ، في العام التاسع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان رحمة الله عليه. طيب نأتي الآن لمسألة، وين كنا؟ مسألة المرجئة. المرجئة من هم؟ ليش سموا مرجئة أولا؟ سموا مرجئة لسببين. ترى بعض الناس يتهم بعض العلماء والمشايخ بالإرجاء، يقول لك مرجئ بلا يجيش، تعالى شو معناها مرجئ؟ يقول لك هكا قالوا، أنت ببغاء، إما ببغاء وإما قرد أعزكم الله، لأنه الذي يقلد يم يكون ببغاء يكرر ما يسمع ولا قرد، فأنت تقلد أو تكرر ببغائية وتقلد بقردية، أنت إنسان بنادم راك، اللي تسمع ليس كل ما تسمعه تكرره حتى تتحقق. ما معنى مرجئ؟ المرجئ أو المرجئة سموا بذلك لسببين. السبب الأول أنهم يرجئون الأفعال عن مسمى الإيمان. الإرجاء في اللغة هو إيش؟ الفصل والتأخير. ومنه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجات ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لأن الوحيد الذي لا يجب عليه العدل في المبيت، في المبيت، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بين الزوجات، الوحيد هذا خاص به، ولذلك قال الله له ترجي من تشاء، بيت من تحب، أما غيره لا، قال الله له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أنت حر فيها، هذه من الله، لكن مع ذلك أبى إلا أن يعدل عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة الإرجاء لغة هو تأخير وفصل الأعمال عن مسمى الإيمان، فالمرجئة يقولون يكفي التصديق، ما أبو طالب مؤمن وإبليس مؤمن، كيف؟ والعمل قال لا ليس شرطا، العمل فضيلة فقط، لا إله إلا الله. وسموا مرجئة لسبب ثان، سموا مرجئة لأنهم يعولون على أحاديث الرجاء وأدلة الرجاء، قالوا النار لا يدخل العاصي، النار للكافر، إيش الدليل؟ قال الله تعالى في سورة الليل لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فهذا نفي وإثبات يفيد الحصر، لا يصلها يعني النار إلا الأشقى شكونه الذي كذب وتولى، وهذا ما كذبش. إذن أنت تستدل بالمتشابه. طيب النصوص اللي ذكرت الوعيد في شأن العاصي في شأن الكاذب وآكل الربا وآكل، لا لا، قالك هذا من باب التخويف فقط، يخوف فيهم. طيب وشو في يوم القيامة؟ لا، قال لا، النار يدخلها الكفار المكذبون. طبعا الكفر حصروا في مسألة إنكار القلبي فقط، لا علاقة بالعمل. إذن كيف حسابهم؟ قال لك لا، حسابهم سيتفاضلون في الجنة. هون الجنة يعطى درجات قليلة، ومن كان على الطاعة يعطى الدرجات العالية، ولذلك المرجئة لا يرون لا بزيادة الإيمان ولا بنقصانه بل ولا بتفاضل الناس فيه. قالوا إذا وجد وجد كله، لا تفاضل الناس فيه أبدا، لكن يتفاضلون عند الله فيش بالعمل، المفاضلة في العمل، ثم في الجنة يتفاضلون، أما العذاب لا يعذبون. هذا هو قول المرجئة. فقابلوا بدعة الوائدية، بدعة الخوارج والمعتزلة، بهذه البدعة، بدعة الإرجاء، وكل هؤلاء على ضلال. من المرجئة أتباع الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، فالجهمية مرجئة. لاحظ، أهل السنة والجماعة وسط، فنحن أمة الوسطية والاعتداء بين هؤلاء الغلاة وهؤلاء الجفاة، بين هؤلاء الوائدية وبين هؤلاء المرجئة، بين الخوارج والمعتزلة وبين الجهمية ومن ذب ذبهم. وأهل السنة على الحق في ذلك، فقالوا إن مرتكب الكبيرة تحت الوعيد، فهو لا نسلب منه وصف الإيمان، اللي انتفى عن العاصي المرتكب للكبيرة انتفى كمال الإيمان الواجب، فلم يسلب عنه مطلق الإيمان يعني أصله، اللي انتفى عنه ماذا؟ كمال الإيمان. إذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن يعني ليس يعني أنه إذا زنى فقد كفر وخرج من الملة، وإنما وهو مؤمن يعني وهو مؤمن كامل في إيمانه، لأنه لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم على هذه الفاحشة. انتبهوا، قالوا هذا في الدنيا، نقول إنه مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا في الدنيا. في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، قد يغفر الله له أو يدخر له شفاعة، تكون شفاعة مدخرة، ممكن المرض الذي أصابه الله به أو المكروه الذي لحقه أو الإحسان الذي قدمه، لا تدري، له شفاعة من عمل صالح ادخره الله له، لا تدري، أو شفاعة مرجوة من نبينا صلى الله عليه وسلم أو من ملك من الملائكة أو من صالح من صالح المؤمنين، يمكن، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه لازال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، هكذا قال الحكمي رحمه الله في سلم الأصول، فهو تحت مشيئة الله. فهكذا نتعامل مع مرتكب الكبيرة، أننا نشهد لهم بالإيمان من حيث الأصل، لكنهم ضعفاء الإيمان، ففيهم فسق بقدر جرمهم، وفيهم إيمان بقدر إيمانهم. ولذلك إذا قلنا الإيمان له شعب، فقد توجد شعبة من شعب الإيمان في الكافر وليس مؤمنا، فقد تجد كافرا يميط الأذى من الطريق، وش قلنا احنا؟ إماط الأذى من الطريق من شعبة من شعب الإيمان أم لا؟ فهل يعني أنه قام بهذه الشعبة أنه صار مؤمنا؟ لا. وقد توجد شعبة من شعب الكفر في المؤمن ولا يكون كافرا، مثال ذلك لطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور ودعوى الجاهلية، من الكفر أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب ودعوى الجاهلية، طعن في نسب، مثل يجي شخص يقول أنت بوك ما هو فلان، بوك فلان، طعن في نسبه، فهذا كفر عملي وهو شعبة من شعب الكفر، لكن لا يعني أنه يخرج من الإيمان، لا يعني أنه يخرج من الإيمان. قتل نفسا متعمدا
جاء التصريح في النص أن التقاتل الكفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل يعني إذا وقع الاقتتال بينهم صاروا كفارا خارجي من الملة؟ لا، فهو شعبة من شعب الكفر، العمل الذي لا يخرج من الإيمان. ولذلك حتى إذا وقع الاقتتال لا ينفى وصف الإيمان منهم. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، رغم الاقتتال بينهما لكن لا يوصفون بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من ملة الإسلام. في الواقع الحديث أطول من هذا، وأعرف أن الوقت قد طال وحان وقت تحسي الشاي وأكل ما كتب الله مما تعودتم أكله في هذه الساعة من بغرير وغيره. أترككم إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل لتحقيق الإيمان وكماله. الإيمان ختام هذا اللقاء كالشجرة، وضرب له مثل في القرآن بالشجرة تحتاج إلى تعاهد، وأنتم لما كان كثير منكم من المزارعين في هذه المنطقة فيحسن أن نضرب لكم ونمثل لكم بهذا المثال المحسوس وقد ضرب في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إنها شجرة الإيمان، شجرة لا إله إلا الله، أصلها ثابت، جذورها عميقة تتغذى، أصلها ثابت وفرعها في السماء. شجرة الإيمان عقيدة لا إله إلا الله، جذورها في القلب، جذعها كذلك، ثم تتفرع أغصانها بأوراقها لتخرج ثمراتها، وثمراتها كما قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي هي الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هي ثمرات الإيمان، هي الأدلة التي تدل على طيب هذه الشجرة وعلى وجودها. فلو قطع غصن، لو قطع غصن من هذه الشجرة، ترك عمل واجب مما لا يكون الإنسان به كافرا شرط، هل يقال قطعت الشجرة كلها ولا الشجرة ناقصة؟ شجرة ناقصة. فهو مثال محسوس يقرب لنا هذه المعاني. إذن تعاهدوا أحبتي في الله شجرة الإيمان في قلوبكم، تعاهدوها في قلوبكم، تعاهدوها بالذكر والطاعة وترك المعصية والمراقبة وغير ذلك من أنواع وضروب التعاهد، كما يتعاهد أحدكم شجرة التوت أو شجرة المشمش أو ما أشبه ذلك لينتفع بثمارها، كذلك هذه الشجرة في قلوبكم شجرة الإيمان، تعاهدوها بكل ما يجعلها دائمة الإثمار دائمة العطاء. وإن غذاء هذا الإيمان وهذه الشجرة لا يكون إلا بالعلم النافع، بالعلم النافع بقراءة القرآن وفهمه وتدبره وحضور مجالس العلم، فإن هذا هو السكب العذب الزلال الذي يغذي هذه الشجرة ويقويها لتكون شجرة وارفة الظلال طيبة الثمار ينتفع بها صاحبها في العاجل والآزل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق كمال الإيمان ومن أهل الإيمان، وأن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.